ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأحيي الإخوة الأكارم في مستهل هذا الدرس، وهو الدرس 69 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية، سائلا المولى عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله منحبسا علينا فنضل. ثم أما بعد، فلا زال الحديث في الكلام على مسائل القدر وبعض الشبهات التي يثيرها بعض المتهوكين على بعض المسائل المتعلقة به، وإلا فإن القدر قدر الله عز وجل أمر واضح جلي لا لبس فيه ولا إشكال. لذلك كما مر معنا في أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن القدر في تعريفه قال: القدر هو قدرة الله. بهذه السهولة وهذا اليسر هو قدرة الله، فمن شك في القدر أو اعترض عليه أو خالف في ذلك فقد طعن في قدرة الله سبحانه وتعالى. وقبل الإمام أحمد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، الإمام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: القدر نظام التوحيد، فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. وجاء أيضا في تعريف موضوع القدر بأنه أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذه العبارات السهلة اليسيرة تحل إشكالات كثيرة. ولذلك كما قلنا أكثر من مرة، فإن من خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة اليسر والسهولة والوضوح والبيان والإقناع، سهلة جدا، وإنما كثرها الجهال كما قال الخليفة الراشد علي رضي الله تعالى عنه، بكثرة الشغف والتشعبات وإثارة الشبهات وإلى غير ذلك من الأمور. وموضوع القدر من المسائل التي خاض فيها القائدون مع النصوص التي جاءت بالنهي عن الخوض في هذا الأمر، لأنه لا قائل وراء الخوض. نعم، وكان الكلام فيما تقدم في بعض هذه الشبه التي أثيرت في هذا الموضوع، وكان آخر ما تكلمنا عنه في المجلسة السابقة حينما أشرنا إشارة عابرة إلى قضية الإيجاد والإمداد والإعداد والكلام عليها، والكلام على الإضلال والهداية بقول الله عز وجل: يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وقوله عز وجل: فمن يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وتكلمنا في هذه المسألة بما يغني عن الإعادة هذا الموضوع، لأنها هي بداية الكلام الذي نتحدث عنه هنا. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مسألة القدر واستشكال الصحابة رضي الله تعالى عليهم في أن الأمر جفت به الصحف، جفت به الأقلام وطويت به الصحف، قالوا: فقيم العمل يا رسول الله. قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم استشهد صلى الله عليه وسلم على ذلك بقوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. بذل وسعه في طريق الهداية فلن يخيب ولن يضيع الله سبحانه وتعالى عمل البذل. وأما من كذب أما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فهنا أمده الله سبحانه وتعالى وأعانه ووفقه، وهنا خذله بسبب عمله، بسبب عمله. وتكلمنا في هذه المسألة بما يغني عن الإعادة، لكني أشير فقط هنا استشهادا على ما سبق بأبيات للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو الإمام القرشي المشهور في أبياته الحكيمة التي يعني وإن كان مقلا في جانب الشعر لكنه له أبيات غاية الروعة في دلالتها على المعاني. فكان له في هذه المسألة الأبيات المشهورة التي يقول فيها: فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت أي أنا، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. قال: خلقت العباد على ما علمت، يعني وهذا إشارة إلى مراتب القدر. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت، على ذا مننت الذي هديته. فهي منة من الله عز وجل وفضل أن الله عز وجل من عليه بالهداية فأعان وأمد، وذا وهذا خذلت أي أن الله عز وجل تركه وشأنه وتركه إلى نفسه، نسوا الله فنسيه. قال: على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن رحمه الله. نعود إلى كذا، لأن هذا الكلام متعلق بما توقفنا عنده في المجلس السابق حينما قال: فإذا أردت مزيد إيضاح لذلك تفضل. أوجده وبين له السبيل، ثم إما راجع إلى إرادته وشأنه هو، إما شاكر وإما كفور. وكلام في هذه المسألة يقول لا نريد أن نخوض فيها أكثر مما سبق ونعيد الكلام مرة أخرى في هذه المسألة، لكن الشاهد هنا أن قضية الإيجاز لا يترتب عليه خيرية ولا شر، وإنما على ما بعده، وهو الإمداد من الله عز وجل والمن بالهداية للعبد أو خذلانه والعياذ بالله. وسيأتي مثال يوضح لنا هذه الصورة. فمن الشبهات التي يثيرها أولئك قالوا ما دام أن الله أوجد، ما دام أن الإيجاد من الله، فلماذا لم يمد بالتوفيق والهداية؟ ولماذا أمد من شاء من عباده وخذل وترك من شاء من عباده؟ هذا هو معنى هذه الشبهة. فيقول فإن قيل هل أمده إلى أوجده، قيل ما اقتضت الحكمة إيجاده وإمداده، وإنما اقتضت إيجاده وترك إمداده. الأمر راجع إلى الحكمة، إلى حكمة الله عز وجل. وهذا هو الفرق بين أهل السنة وبين الأشاعرة في قضية التكليف. يعني اقتضت الحكمة إيجاد هذا مع إمداده، واقتضت الحكمة إيجاد هذا من غير إمداده. والله يفعل ما يشاء، لكنه لا يفعل إلا لحكمة، لا يفعل عبثا سبحانه وتعالى. قد تظهر هذه الحكمة وقد لا تظهر. فإن قيل هذا اعتراض آخر، يعني ما دام أنه أوجد الموجودات كلها فلماذا لم يمد الموجودات كلها يهديها كلها؟ قال هذا سؤال فاشل. يظن مورده هنا أوغر الصدور وأثار الشبهات، ويعني يعني أضاع الأوقات في غير ما تصلح. فإن قيل يرضاه له بل ويأمره به ولا يعينه عليه، هذه من الشبهة التي تذكر. قيل لأن إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة، وهذا ظاهر في ماذا؟ في إبليس كما سبق الكلام عليه، والحكم الربانية في إيجاد إبليس وسلوكه هذا المسلك، لأنه لو آمن إبليس لفات كثير من الحكم، لكن لله سبحانه وتعالى حكمة بالغة في إغوائه ولعنه، وأيضا الاستجابة لدعائه في أن الله أمد في عمره إلى آخر الدنيا لحكم يعلمها سبحانه وتعالى. هذا من حيث النظرة العامة، لكن هناك نموذج واقعي مقنع يحتذى في مثل هذه في الإجابة على مثل هذه الشبهات الشيطانية التي قد ترد على ذهن الإنسان. قال قد أشار تعالى إلى ذلك في قوله نعم. هذا مثال أو نموذج حي واضح. نعم. ما أمرهم الله به وهو الاستجابة لله وللرسول والخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم طاعة، لكنهم لم يريدوا ذلك، والله سبحانه وتعالى بحكمة يعلمها لم يمدهم ولم يعنهم، لأن الله كره انبعاثهم فتركهم وشأنهم. ثم بيّن يقول كيف يرضى بعدم الخروج في طاعة الله، فثبطهم ولم يمنعهم. قال لما يترتب على خروجهم لو خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المفاسد الذي هي أعظم من مصلحة خروجهم. نعم خروجهم طاعة، لكن لو خرجوا ترتب على خروجهم مفاسد أعظم، فاقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن لا يعينهم على ذلك وأن يكره انبعاثهم فثبطهم. ومن هذه المفاسد التي ذكر الله عز وجل قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ما من غيره، بل ما زادوكم إلا خبالا أي فساد الرسالة، ولا أوضعوا خلالكم أي سعوا بينكم بين الفساد والفتنة. ها؟ قال يبغونكم الفتنة وفيكم أيضا في من المؤمنين وفيكم سماعون له، لأن المؤمنين ليسوا على وتيرة واحدة ولا درجة واحدة من الإيمان، فهناك من المؤمنين من قد يشوش عليه المنافقون بكثرة شبهاتهم وطرحها والكلام عليها ونحو ذلك. فلهذه الحكم التي علمها الله سبحانه وتعالى ما أعانه على الخروج، وكره الله سبحانه وتعالى أنبئ يعني خروجهم، مع أن أصل الخروج طاعة لله عز وجل، فكره الله انبعاثهم وتبرأ لهذه المصالح. قال فاجعل هذا المثال أصلا وقس عليه، يعني الله سبحانه وتعالى لا يترك إمداد عبد إلا لحكمة يعلمها سبحانه وتخفى عليه. لماذا؟ لأن الله هو أحكم الحكم وأعدل الحكم، فإذا سلمنا بهذا لن يبقى هناك مجال لهذه الشبهات الشيطانية في الطعن في حكمة الله وفي عدله سبحانه وتعالى. نعم. هذه النقطة فيكم سماعون لهم دليل على يعني أن المؤمنين مهما حاول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما بلغوا من المنزل والمكان، فإن الإشاعات والشبهات والتثبيط له أثر في صدق الإسلام، له أثر. وفيكم سماعون، فيكم أنتم أيها المؤمنون الخارجون المجاهدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على ماذا؟ على خطورة بث الشبهات ونشرها بين المؤمنين. بعض الناس يقول لا هذه شبهات الناس ما شاء الله إيمانهم قوي ويعرفون أن هذه شبهات ولا تؤثر فيها، فما في مانع أن نثير هذه الشبهات، نأتي بهذا ويبين ما عنده من الرأي الآخر وغير ذلك من الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، بل الله عز وجل يقول لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم سماعون له. فالحكمة تقتضي كف الشبهات وعدم إثارتها على المؤمنين مهما كانت كان حالها، لأن فيكم سماعون له. نعم. ولم يعدوا له، لكن من جهة تثبيط الرب سبحانه وتعالى وكراهته لخروجهم فإن هذا أمر فيه خير وأمر مرضي. لماذا؟ لما ترتب عليه من مصلحة ظاهرة. فالأمر يكتنفه اعتبار من جهة العبد، فالعبد مأمور بطاعة الله ورسوله، كونه لم يمتثل هذا الأمر فهذا مذموم مكروه. ومن جهة خلق الله سبحانه وتعالى وإيجاده بحكمة فهذا من قدر الله وقضاء الذي الأصل فيه الرضا، وسيأتي مزيد إيضاح لهذه. قال فهو أيضا ممكن بل واقع، فإن العبد يسقط الفسوق والعصيان ويكرهها من حيث هي فعل العبد واقعة بكسبه وإرادته واختياره، ويرضى بعلم الله وكتابته ومشيئته وإرادته وأمره الكوني. قال فيرضى بما هو من الله ويسقط ما هو منه أي من الله. قال فهذا مسألة طائفة من أهل العرفان، وطائفة أخرى كرهتها مطلقا من الاعتبارين. وقولهم يرجع إلى هذا القول، لأن إطلاقهم الكراهة لا يريدون به شموله لعلم الله وكتابته، أي ما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى، وإنما ما يتعلق بالعبد وما وقع منه. قال وسر المسألة أن الذي إلى الرب منها غير مكروه، والذي إلى العبد مكروه، وهذا هو خلاصة الموضوع. هذه المسألة يتجرنا إلى أمر سيأتي الكلام عليه، وهي قضية حكم الرضا بقضاء الله. ما هو حكم الرضا بقضاء الله عز وجل؟ هذا سيأتي استشكاله والإجابة عليه بعد قليل إن شاء الله. Thank you. قال يعني أنا لا أفرق بين فعل العبد وفعل الرب، فإن كلاهما من فعل الرب عز وجل، فهذا قول جبرية. أو أيضا من قابلهم وقال لا تعلق لفعل الرب سبحانه وتعالى، وإنما هو فعل العبد استقلالا، فهذا قول القدرية المفاهيم، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم والحق، ولا يتخلص من هذه الإشكالية إلا السنة المتوسطون بين القدرية والجبرية، فهم أسعد بالتخلص من الفريقين. نعم. يقول فإن قيل كيف يتأتى الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير ومع شهود القيومية والمشيئة النافذة؟ يقول لماذا أتوب وأندم من أمر قدره الله عليه كونا، ولو لم يقدره الله عز وجل علي لم يكن، فما دام وقع فكيف أتوب من أمر قدره الله علي؟ شبهة، هذه من شبهة. قال قيل هذا هو الذي أوقع من عميت بصيرته في شهود الأمر على غير ما هو عليه، فرأى تلك الأفعال طاعات لموافقته فيها المشيئة والقدر، وقال إن عصيت أمره فقد أطعت إرادته. وفي ذلك يقول أو يقول قال الشاعر أصبحت منفعلا لما يختاره مني، ففعلي كله طاعة المخالفة لأمره والموافقة. ما دام أنها بمشيئة وقدره الكوني فكلها طاعات. بل يقول الآخر ومنسوب إلى الجيلي يقول إذا كنت في حكم الشريعة عاصيا لأني خالفت الأمر الشرعي، إذا كنت في حكم الشريعة عاصيا فإني في حكم الحقيقة طائر. يعني الإرادة الكونية ما كان إلا ما أراد الله، لم يكن مني من ذنوب ومعاصي إلا ما أراد الله، فأنا وإن عصيت الإرادة الدينية التي أمرت بالخير والإحسان والطاعة والنهي عن المنكرات فإني طائر في تحقيق الجانب الكوني. فيجيب المصنف رحمه الله تعالى على هذه الشبهة أو شبهة غلاة الصوفية بقوله هؤلاء أعمى الخلق بصائر. نعم هم يسمون هذا شهود الحقيقة، الحقيقة الكونية القدرية، يعني لم أفعل إلا شيء أراده الله عز وجل، وهذا هو معنى كلامهم أصبحت منفعلا لما اختاره مني ففعلي كله طاعة، وهو معنى قوله كنت في إذا كنت في حكم الشريعة عاصية، يعني خلفت الأمر والنهي، فإني في حكم الحقيقة طائر. نعم، فهم فرقوا بين الشريعة وبين الحقيقة، وقالوا الشريعة هي للأنبياء والرسل وأتباعهم، أما الحقيقة فهي لهم هم صلى الله عليه وسلم. نعم، ويسمون هذه شهود الحقيقة الكونية. فيبين المصنف رحمه الله تعالى ما هي الحقيقة، ما هو الشهود الحقيقي الشرعي النافع لله. فيقول لكن إذا شهد العبد عجز نفسه، نعم وافتقاره إلى الله سبحانه. هذا هو العجز الإيماني، العجز الشهود الإيماني، الشهود النافع، الشهود الحقيقي، الشهود الشرعي الذي ينفع العبد عند الله سبحانه. قال لكن إذا شهد العبد عجز نفسه ونفوذ الأقدار فيه، لأنه أمر الله ماضي، قدر الله ماضي فيه شاء ما، وكمال فقره إلى ربه، وعدم استغنائه عن عصمته وحفظه طرفة عين، النتيجة كان بالله في هذه الحال لا بمسكين، الله سبحانه وتعالى يتولاه. فإن قال كان بالله في هذه الحال لا بنفسه، فوقوع الذنب منه لا يتأتى في هذه الحال البتة، لا يتصور منه وقوع الذنب. لماذا؟ قال لا من حوله وطوله وقوته، لكن فإن عليه حصنا حصينا من الله عز وجل. قال فذكر الشاهد من الحديث فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، وهو إشارة إلى حديث الولي المشهور من عادني وليا فقد آذنته بالحرب، إلى قوله ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصر الذي يسمع به ويده التي يمشي يبطش بها ويده التي يمشي عليها، ولن سألني لأنه ولن استغفرني ولن استغاثني واستعاذني لا غير عنه. فهنا هذا هو الشهود الشرعي الحقيقي، أن العبد يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل بعد الفرائض حتى يتولاه الله سبحانه وتعالى، فلا يبصر إلا ما يراه إلا ما يريده الله، ولا يسمع إلا ما يرضي الله، ولا يبطش إلا بما يرضي الله، ولا يمشي إلا في مرضات الله. فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي قال وبي يمشي. فهذا إذا وصل العبد إلى هذه الحالة فالصور منه ذلك. لا أولئك الذين يخالفون أمر الله وأمر رسوله يقول أعمالنا كلها طاعات، ففرق بين الحالين وبين المقالين أو بين المقامين، بين مقام أولياء الشيطان وأولياء الرحمة. قال فلا يتصور منه الذنب في هذه الحالة، لأنه لا يسمع ولا يبصر ولا يمشي ولا يبطش إلا فيما يقول الله. قال فإذا حجب عن هذا المشهد وبقي بنفسه استولى عليه حكم النفس. إذا قصر في هذا الجانب وخذل الله ترك الله سبحانه وتعالى إلى نفسه فهناك تنصب عليه الشباك والشراك والأشراك، وأرسلت عليه الصيادون، فإذا انقشى عنه ضباب ذلك الوجود الطبعي فهنالك يحضره الندم والتوبة والإنابة، فإنه كان في المعصية محجوبا بنفسه على ربه. إذا قصر في هذا الجانب خذله الله، لم يبقى أنه به يسمع به يبصر به يمشي به يقش، فبقدر تقصيره بقدر ما يتركه الله سبحانه وتعالى للناس يخذله الله عز وجل. وإذا خذله الله الأعداء من حوله الشباك والشراك والصيادون تناوشوه من كل جهة، فإذا وقع عرف أنه قد قصر فنجد فتاب فهنا حصل والإنابة. قال فهنالك يحضر الندم والتوبة والإنابة، فإنه كان في المعصية محجوبا بنفسه عظم، فلما فارق ذلك الوجود صار في وجود آخر فبقي بربه لا بنفسه. الوجود الأول فإنه بربه لا بنفسه، أما إذا قصر فإنه يكون في وجود نفسه لا بربه، وهنا تتكالب عليه الأعداء ويقع فريسة للصيادة. وأكثر ما يحفظ الإنسان ويكون في حسن الله الجميع هو ذكر الله عز وجل، هو الحسن. الصوفية غلاة الصوفية يقول الغزالي ومن سبب الغزالي يقول في الإحياء يجب على الصوفي المريد في الخلوة إذا خلى أن لا يشتغل بشيء، لا بحديث ولا بقراءة قرآن ولا بتفسير، وأن يفرغ قلبه من كل شيء، وبعد ذلك تنفعل. لا يشتغل بذكر الله ولا يشتغل بقراءة القرآن ولا بحديث ولا بمدارسة علم ولا بتسبيح، إنما يفرغ قلبه عند ذلك تنفعل حياته. يقول ابن تيمية رحمه تعالى لما فرغوا قلوبهم من ذكر الله ومن القرآن والحديث سكنتها الشياطين فوجهتهم وأصبحت تأمرهم وتنهى. إذا فرغ الإنسان قلبه من ذكر الله ومن مراقبة الله وشهود الله عز وجل حلت فيه الشياطين، كما قالوا أتاني هوى قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا هاويا فتمكنت صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإحياء القلب بذكر الله عز وجل هو الحسن المنيع من ولود الشياطين والصيادين الذين يتربصون بالإنسان الغفلة، ولا يقع الإنسان في معصية ولا في ذنب إلا في ساعة غفلة يستغلون. الكفر وهو أعظم الذنوب بقضاء الله وقدره ولا لا؟ نعم. ونحن مأمورون أن نرضى بقضاء الله وقدره، فكيف ننكره ونفره؟ أقول المقدمة الأولى صحيحة، والمقدمة الثانية فيها تفصيل كما سيأتي، وبناء عليه فالنتيجة ليست صحيحة، لأن الله ولا يرضى لعباده. قال سبحانه وتعالى: والمؤمن يجب أن يدور مع الأمر الشرعي مع رضا الله سبحانه وتعالى وجودا وعدما، يرضى ما رضيه الله ويسخط ما سخط الله، هذا هو المؤمن. فالله لا يرضى لعباده الكفر، إذا لا نرضى، يسخط الكفر، إذا نسخط ولا نرضى. وإن كان لا شك أنه لا يقع إلا ما يريد الله سبحانه وتعالى، فهذه من الشبه الكبيرة التي قلنا إن سيأتي الكلام عليها بعد قليل. فالجواب أن يقال أولا، يعني هذا نقض للمقدمة الثانية لما قالوا نحن مأمورون أن نرضى بقضاء الله، ليس في كل قضاء لله عز وجل نرضى، وإنما فيه تفصيل. أولا نحن غير مأمورين بالرضا بكل ما يقضيه الله ويقدره، نعم، ولم يرد في ذلك كتاب ولا سنة، نعم،
ولم يرد في ذلك كتاب ولا بل من المقصود ذلك الضابط، ومن ثم أخذ كما لا يرضى به الضابط إلا في الأمثلة،
نعم،
بل من القضاء ما يسخط
ما يسخط،
بل من القضاء ما يسخط كما أن ذلك إلى المقصود ما يسخط عليه
من القضاء ما يسخط، مثل قضاء الله سبحانه وتعالى بالكفر، فالله لا يقضي ذلك، فالله قضى وأوجده، والله يمقته ويسخط. ومن الأعيان كما أن من الأعيان المقضية ما يغضب عليه ويمقت ويلعن ويلعن، مثل الكافر والظالم، ألا لعنة الله على الظالمين، فالظالمون لعنهم الله عز وجل ومقتهم، وهم أعيان موجودة مقضية، واضح؟ ويقال ثانيا،
ويقال ثانيا هنا هو قضاء الله، وهو فعل قائم بذات الله تعالى ومقضي، وهو المسؤول المتقدم عنه، فالقضاء يوجب خلق المعاني فحسب، لا قاضي إلا، والمقضي إلا مما يقال
نعم. هذا وجه آخر جاءه، يقول هنا أمران قضاء ومقضي، فالقضاء ما يتعلق بخلق الله عز وجل وإيجاده وحكمه، والمقضي الأعيان المنفصلة التي قضاه الله سبحانه وتعالى. فما يتعلق بالله عز وجل من خلق وإيجاد لحكمة فهذا نرضى به، أما ما يتعلق بالأعيان المقضية المخلوقة فهذه لسنا مأمورين بالرضا بها. وهذه القضية وهي قضية الفرق بين القضاء الذي هو متعلق بالله وبين المقضي المخلوق المحسوس، هذه النقطة هي التي خالف الأشاعرة فيها أهل السنة في هذا الموضوع في أفعال العباد. فأهل السنة فرقوا بين القضاء والمقضي وبين الفعل القائم بذات الله عز وجل والمفعول المنفصل عنه المخلوق سبحانه وتعالى. فالقضاء كله خير وعدل وحكمة المتعلق بالله عز وجل نرضى به كله، والمقضي فيه تفصيل قسمان، منه ما نرضى به وهو ما وافق ما رضيه الله عز وجل، ومنه ما لا نرضى به ونسخطه ونلعنه وهو ما سخطه الله وكرهه ومقته سبحانه وتعالى. هذه المسائل الدقيقة بين السنة وبين الأشاعرة في أفعال الله عز وجل، وهم لا يفرقون بين القضاء وبين المخلوق، ولا بين الفعل والمفعول، فوقعوا في شبهة الجبر كما سيأتي الكلام عليه بعد قليل إن شاء الله. أما أهل السنة ففرقوا بين الأمرين فظهرت الصورة واتضحت له. ويقال ثالثا، ونسبته إليه، قالوا ثالثا القضاء له وجهان، أحدهما تعلقه بالرب تعالى ونسبته إليه، فمن هذا الوجه يرضى به. والوجه الثاني تعلقه بالعبد ونسبته إليه، فمن هذا الوجه ينقسم إلى ما يرضى به وإلى ما لا يرضى به. هذا الصحيح اللي عند خطأ صحيح. مثال ذلك يذكر مثالا بالمثال يتضح المقام كما قلنا، يعني مثل ما ذكر قصة المنافقين، يعني تعطيك تصور واضح جدا يعني أن القعود عن الجهاد كيف يكون، لكن لما ترتب على ذلك من مصالح ظاهرة بينة أصبح حكمة ظاهرة جديدة. فكذلك هنا مثال آخر وهو ولكم في القصة صحيح. من يعتبر هنا يصل إلى الكفر ولا يرضى بحكم الله لما فيه المصلحة وحكمة لا يعلمها إلا الله سبحانه. فهنا حكم شرعي لله سبحانه وتعالى يجب الرضا، لكن من جهة إقامة على الشخص بعينه فالإجبار الثاني نعم، ومن حيث القدر عن من القاتل وباشر، هذا الفعل مسقوط وغير مسقوط نعم، لأنه إقدام على إراقة دم بغير حق قتل النفس نحو ذلك ما حصل من هذا القاتل الذي قتل نعم. فهذا المثال يعني يعطيك أن المسألة لها وجه باعتبار يكون خيرا ظاهرا جليا، وباعتبار يكون فيه من ما يكره ويسخط ويذم ما هو ظاهر جليا. هذا بالنسبة للإجابة على هذه الشبهة، وهي قضية لأنها شبهة للأسف تكثر عند الناس، وهي قضية إذا كان هذا بقضاء الله وقدره فكيف لا نرضى؟ نعم. فأجاب عليه بهذا الأوجه الثلاثة. وهناك اعتبار آخر أو تقسيم آخر في الإجابة على حكم الرضا بالقضاء، ما هو حكم الرضا بالقضاء؟ الجواب عليه إذا ابتعدنا شوي عن تعقيدات الكرة هنا، يقال إن الرضا بالقضاء منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب ومنه ما هو مباح ومنه ما هو محرم، وتفصيل ذلك على ما الرضا بالقضاء الديني الشرعي هذا واجب، بل هو أساس الإسلام وأصله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. القضاء الديني الشرعي هنا يجب التسليم والرضا به، ومن لم يرضى بقضاء الله الديني الشرعي فهذا مناقض للإسلام. هنا واجب الرضا بالقضاء الديني الشرعي واجب ولا خلاف فيه. والرضا بالقضاء الكوني المخالف لمحبة العبد فإنه مستحب. الرضا الكوني المخالف لمحبة العبد فإن هذا مستحب وليس واجب. ومن ذلك المصائب التي تصيب العبد. قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله عز وجل فيرضى ويسلم. إنسان وقعت هذه مصيبة يقول: الحمد لله هذا قضاء. فهنا يستحب عليه الصبر، لكن لو حصل منه الرضا فهي درجة أكمل، وهو الرضا بالقضاء الكوني المخالف لمحاب العبد. هنا حكمه الاستحباب. الرضا أو حكم الرضا بالقضاء الكوني الموافق لمحاب العبد فهنا الإباحة. وهي الأمور التي تحصل قضاء وقدر من الله عز وجل توافق العبد. ربحه في التجارة، نجاحه في الدراسة، نجاح المشروع، الزواج إلى غير ذلك، هذا محبوب لأن طبيعية فطرته، فهو مباح له أن يرضي وهو راض أصلا هذا الأمر لأنه محبوب إلى نفسه، فهذا مباح. الرضا بالقدر الجاري على العبد باختياره فيما يكرهه الله تعالى ويسخطه فهذا لا يجوز الرضا به، لا يجوز، بل يحرم الرضا به. يعني يسرق سرقة فلا يجوز له أن يرضى على قضاء الله، لا، بل يسخط على هذا الأمر الذي حصل منه ويستغفر الله ويتوب ويندم ويبغض هذا الفعل الذي وقع منه. وكذلك ما عدا من الذنوب والمعاصي لا يجوز له أن يرضى على قضاء الله. أنا أخذت الربا هذا قضاء الله وقدر راض به، لا، الله عز وجل قال: وأحل الله البيع وحرم الربا وتوعد من أكل الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. تحارب الله ورسوله في ترضى بمحاربة الله ورسوله، يجب عليه أن لا يرضى بها ويحرم عليه الرضا. لا كما يقول الصوفية الناس حينما يقولون: لا أنا ما فعلت إلا ما شاء الله عز وجل. لا، نعم، في الرضا بالقضاء الكوني المخالف لمحبة العبد قلنا إنه مستحب، وبعض الناس يبالغ في هذا ويغلو ويقول يجب الرضا. لا، الله سبحانه وتعالى لا يأمرنا بأمر يصادم فطرتنا وجبلتنا التي أوجدها الله سبحانه وتعالى أبدا. الإنسان يحزن إذا تصيب المصيبة ويأسف ويحصل منه ما يحصل، فلا يجوز أن يخالف ويؤمر بما يخالف هذه الفطرة، وليس في شرع الله ما يخالف هذه الفطرة، مثل ما يفعل بعض الغلاة الصوفية الذين ذكرنا. أحدهم لما مات ابنه قام فحلق لحيته وأخذ يضحك، لماذا؟ قال: من أجل مراغمة النفس حتى ترضى بقضاء الله. نبينا صلى الله عليه وسلم وهو القدوة يقول في أي مسألة تحصل القدوة: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لما مات ابنه إبراهيم قال: إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزون ولا نقول إلا ما يرضى. هنا لا يتسخط لأن هذا لا يقع الله عز وجل، لكن الحزن ودمعة العين ويعني الشعور بهذا الأمر هنا عليه الصبر والاحتساب، لكن نقول لا، أن يضحك فهذا مخالف للفطرة. وكونه يعني الإنسان يطالب بأن يخالف فطرته يقول يراغم نفسي حتى أرضى بقضاء الله هذا من السهل. طبعا حلق اللحية كان في زمان الغابر كان عقوبة ومثلة، إذا أرادوا أن يعاقب الشخص حلقوا اللحية، فهذه مثلة وعقوبة. لكن الآن الله مستعان، الشاهد من الكلام هنا أن الإجابة على شبهة الرضا بالقضاء نقول إن الأمر فيه تفصيل كما ذكرنا في هذه المسألة. بقي أن نشير حينما قال هنا في آخر عبارة قال يقول مثال ذلك قتل النفس له اعتباران، فمن حيث قدر الله القضاء وكتبه وشاءه وجعل أجلا للمقتول نهاية لعمره يرضى به لا قدر الله. نعم. ومن حيث صدر من القاتل وباشره وكسبه وأقدم عليه باختياره وعصى الله بفعله للسطر ولا نرضى به. التعليق فيما بقي من الوقت في لفظة الكسب، لأن بعض الناس عنده حساسية زائدة مفرطة، فكل ما شاف كلمة كسب أو كسب دليل هذا قول الأشاعرة ولا يفقه معنى العبارة ومعنى المصطلح. فالكسب من الألفاظ الشرعية التي وردت في الكتاب والسنة متعلقة بفعل العبد، والنصوص فيها كثيرة مثل لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ويا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وغيرها من الآيات. لكن كل فرقة من هذه الطوائف الثلاث تفسر الكسب بما يوافق مذهبها، تفسر الكرامي خافضة نعم تفسر الكسب بما يوافق مذهبها، وخاصة الذين خاضوا في مسائل القدر. القدرية قالت معنى الكسب، قدرية النفاة إذا أطلق، قالوا معنى الكسب في هذه الآيات هو إيجاد العبد للفعل، خلق العبد لفعله، فالكسب هو خلق العبد لفعله بناء على قولهم ومعتقدهم والأصل، وشبهوا بكسب التجارة وكسب التجارة من العبد، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، يعني تحصيلكم أنتم وإنتاجكم وغيركم ومما أخرجنا لكم الأرض.